صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد ومريم آل علي والمخرج توني خوري. صباح الخير. بالجاني إلى مثواه اليوم بمأتم شعبي والضاحية ودعت القصاص بالرصاص. التيار يدعو للتهدئة والمعارضة تصاعد وحزب الله يحمل على مفتعلي الفتنة. الرصاص على موكب وزير الدفاع، طائش أم محاولة اغتيال؟ تقرير ألفاريس ومارسل، سلامي كان حاكما بأمره والعجز المالي 77 تريليون ليرة. واشنطن اشترت حرية أمريكيين محتجزين في إيران بمليارات الدولارات. أحداث أمنية متنقلة ومتلاحقة ترخي بثقلها على المشهد الداخلي المتوتر وتضع البلد على منعطفات سياسية وأمنية ومالية خطيرة. فما بعد بركان عين الحلوي وصدمتي عين إبل وكوع الكحالي جاءت حادثة تعرض موكب وزير الدفاع للرصاص لتزيد المشهد الأمني غموضا. في الأثناء توسعت جبهات التصعيد الكلامي بين حزب الله والمعارضة التي لوحت بشعار عدم التعايش مع الميليشيا كعنوان لمواجهة سياسية غير تقليدية في المرحلة المقبلة. لهيب التوترات الأمنية والسياسية لم يحجب دخان العقوبات الغربية التي تصاعدت من أمريكا وبريطانيا وكندا مستهدفة حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي. فهل انتقل الخارج من مرحلة التهديد بالعقوبات إلى مرحلة التنفيذ؟ وهل ستبقى الخطوة في إطار المناورة والضغوط أم ستكر السبحة لتشمل باقي أفراد المنظومة السياسية والمالية التي حمت ورعت فساد سليمي؟ اللافت أن عقوبات الغرب على سليمي تزامنت مع توزيع السراي تقرير التدقيق الجنائي حول حسابات مصرف لبنان وبروز ملامح فرملة التحقيقات اللبنانية مع سليمي بفعل اشتباك قضائي في سابقة أولى من نوعها في لبنان. البداية من واقعة جسر البرشا.
لم تحدد الجهات الأمنية بعد مصدر الرصاص الذي أصاب موكب وزير الدفاع موريس سليم في أثناء مروره في منطقة الحزمية جسر البرشا، ما أدى إلى تضرر الزجاج الخلفي لسيارته فقط. الوزير سليم كشف عن سيارة سوداء من دون لوحات كانت تلاحق موكبه أو تسير على المسار نفسه وفي داخلها شخصان، وأضاف:
أثناء انتقال الموكب من اليرزي وصلنا على جسر الباشا، أصيبت السيارة اللي منتقل فيها مع المرافقين بالزجاج الجهة اليسرى، ومن بعدها تابعنا سيرنا، كان في سيارة تانية كمان اشتبهنا فيها كانت عم تطاردنا بنفس السرعة اللي نحن عم نتحرك فيها، كان في سيارة تانية بدون لوحات عم بتطاردنا بهالوقت هيدا وعم تلاحقنا بنفس المسار. الحمد لله انه رصاصة ما كان لها اي تأثير ودخلت على السيارة ما اخترقت، وهيدا الموضوع عم نتركه للتحقيق. اليوم الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية قامت بوجباتها وعم تتابع تحقيقاتها حتى تكشف الحقيقة وتحدد شو اللي حصل بالضبط. بس بكل الحالات بدي أقول لك أنه رصاصة طائشة أو رصاصة مباشرة، بالحالين الرصاصة تقتل، وكله هيدا نحن مندينه على كل الناس وما بنتمنى أنه أي حدا يتضرر من أي من المواطنين بأي ظرف من الظروف.
وزير الداخلية بسام مولوي قال إن الرصاص على سيارة وزير دفاع طائش على الأغلب، ولكن ننتظر نتائج التحقيقات. مولوي أكد التنسيق الدائم مع الجيش لحماية السلم الأهلي، ولفت إلى أن التحقيقات في حادث الكحالي مستمرة من قبل مخابرات الجيش وبإشراف القضاء المختص. وعن مصير مضبوطات شاحنة الكحالي أشار وزير الداخلية إلى أن قيادة الجيش تفعل ما يجب فعله تحت إشراف القضاء ولا عبث بمسرح أحداث الكحيلي والقوى الأمنية والأدلة الجنائية والمخابرات قاموا بعملهم في جمع الأدلة.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باشر التحقيق في حادثة الكحالي. تبين بحسب تقرير الطبيب الشرعي أن فادي بالجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص قضى بسبع طلقات، في حين لم يتم تحديد هوية من بدأ بإطلاق النار حتى اللحظة.
قيادة الجيش أكدت من جهتها نقل الشاحنة التي كانت تحمل ذخائر إلى المراكز العسكرية ومباشرة التحقيق وقيام الأجهزة الأمنية بإجراء مسح أمني لأخذ العينات والأدلة اللازمة حيث انزلقت الشاحنة.
الكحالي يلفها الحزن وتستعد اليوم لوداع شهيدها فادي بالجاني. ستقام مراسم الدفن عند الرابعة عصرا في كنيسة مار أنطونيوس الكبير التي استشهد على بابها، وقد طلبت عائلة بالجاني أن تكون المراسم شعبية من دون أي مراسم بروتوكولية، ودعت إلى عدم إطلاق الرصاص حفاظا على جلالة الموقف. وأعلنت قوى الأمن أنه سيتم قطع أوتوستراد الكحالي بالاتجاهين من 9 صباحا وحتى انتهاء مراسم تشييع بالجاني.
وفي الضاحية الجنوبية وتحت وابل كثيف من الرصاص شيع حزب الله شهيده أحمد قصاص مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، قال إن ما حصل اعتداء واضح وعدوان فاضح، مشددا على أن الموضوع بالكامل بيد القوى الأمنية.
الرئيس نبيه بري أكد أن لبنان تجاوز قطوعا كبيرا في الكحالي ولا عبث بمسرح الحادث.
وتحت عنوان التضامن مع أهالي الكحالي التأم المكتب السياسي الكتائبي في إقليم الكحالي علي، وقدم وفد من 12 نائبا معارضا ومن المستقلين التعازي لعائلة بجاني، وأعلنوا من هناك أنهم بصدد التواصل الواسع مع قوى الاعتراض لإطلاق مرحلة جديدة لمواجهة وطنية سياسية شعبية ضد منظومة حزب الله وحلفائه.
كتلة الوفاء للمقاومة دانت الظهور الميليشياوي في الكحالي معتبرة أن ما حصل نتيجة التحريض الذي يمارسه المتورطون بمشاريع معادية للبنان.
إن ذلك هو نتاج تحريض والتعبئة الغبية والحاقدة التي تشكل مادة فتنوية يعمد إلى توظيفها قاصرون نظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان. وترى الكتلة أن هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرضين وسوقهم إلى العدالة.
الرئيس السابق ميشيل عون دعا لانتظار نتائج التحقيق في حادث الكحالي، وكتب عبر منصة إكس إن المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية، داعيا للتمسك بالوحدة الوطنية لأنها المنقذ الوحيد في الأزمات.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أشار بدوره عبر إكس إلى أن حادثة الكحالي دليل على أهمية أن تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني. ما بيكفي يكون في وحدة شيعية حتى المقاومة تكون بخير والبلد بخير، الوحدة الوطنية بتبقى أكبر وأكثر مناعة.
تسلمت رئاسة مجلس الوزراء من وزير المالية التقرير من الذي أعدته شركة ألفاريس أند مارسل، وعلى الفور تم توزيعه على الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
توازيا فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بصورة منسقة عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي بتهم فساد مالي.
وزارة الخزانة الأمريكية حرصت في بيانها على توضيح أن العقوبات لا تطاول بأي شكل من الأشكال مصرف لبنان، مشيرة إلى أن سليمي أساء استغلال موقعه في السلطة عبر انتهاك القانون اللبناني على الأرجح لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي. وتشمل العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى سليمي نجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته السابقة ماريان لحويك وعشيقته السابقة أنا كوزاكوفا.
كندا فرضت عقوبات على 3 لبنانيين من بينهم سليمي، فيما أعلنت الحكومة البريطانية أنها طبقت للمرة الأولى عقوبات ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق أحمد قادة لبنان إلى إجراء إصلاح حقيقي على وجه السرعة ومحاربة الفساد لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي.
وفي أول تعليق لسليم على العقوبات الغربية نفى الاتهامات وتعهد بمواجهتها. قراءة في مشهد التوترات الأمنية والعقوبات المالية الغربية. ينضم إلينا مباشرة نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي. صباح الخير دوت الرئيس.
أهلا صباح النور.
يعني بداية انطلاقا من الحديث المستجد وهو العقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، كيف قرأت هذه الخطوة وهل نحن انتقلنا من التهديد بالعقوبات الغربية إلى التنفيذ؟
بالحقيقة أنا لا أستطيع أن أمسك بمضمون هذا الملف بصورة علمية ودقيقة لأنني لم أطلع على المضمون وعلى ملف يتعلق بهذه الاتهامات التي استندت عليها هذه العقوبات، لأنه منذ أمس قريب ومنذ سنوات قريبة عندما كان المجتمع الدولي نفس هذه الدول التي أصدرت العقوبات اليوم أو المذكرات أو الملاحقات أو هي نفس التي وقفت لتعلن رياض سليمي أفضل وأحسن حاكم مركزي في العالم، لا مرتين ليس مرة واحدة. لذلك يجب أن ننتظر لنرى الظروف، ولكن بعد هذا كله رياض سليمي لم يعد حاكما لمصر لبنان، ونحن نتمنى أن تصل الأمور إلى نتائجها ومعرفة الحقيقة إذا كان هناك من أعمال قام بها رياض سليمي مخالفة للقانون أو لا تنسجم مع القوانين الدولية التي كانت يعني المعروف والشائع أنه يعكس الإرادة الدولية في الملك المركزي.
دولة الرئيس، هل تخشى أن تكون العقوبات على سليمي مقدمة للانطلاق بعقوبات سياسية تتناول الاستحقاق الرئاسي؟
أنا أعتقد أنه أي عقوبات تذهب باتجاه وضعه فيما يتعلق بالانتخاب الرئاسي هي عقوبات ستؤدي إلى مزيد من تأزيم الأجواء وإلى مزيد من تدهور الواقع الأمني وغير الأمني، وهذا أمر لا يتلائم مع مصلحة لبنان على الإطلاق، ولم تستطيع هذه العقوبات أن تحقق المنشود والمرغوب في عملية تشغيل جمهورية.
نعم. يعني بالانتقال إلى المحظور الأمني، برأيك بعد سلسلة الأحداث المتنقلة التي شاهدناها في الساعات والأيام الماضية، هل دخلنا نفق الفوضى الأمنية؟ وهل صحيح أن لبنان فقد مظلة الحماية الإقليمية والدولية التي كانت يتمتع بها بعدما تعثر مسار بكين؟
بعدما تعثر ماذا؟
مسار تنفيذ اتفاق بكين.
يعني الفوضى الأمنية لبنان يعيش إلى حد ما، هو يعيش عمليا، نحن طموحنا أن لا تتطور هذه الفوضى باتجاه أكثر إيلاما، والذي حدث بالأمس بالكحاري لسوء الحظ أيضا، ورحم الله الذين قضوا، هذا أمر مؤسف جدا، وهذا يدل على شيء يدلل على الفوضى الأمنية الذي يعيش البلد في هذه الأيام.
نعم. شو اليوم ما المطلوب دولة الرئيس لملمت كل هذه التوترات الأمنية وإعادة أو استعادة اللحمة والالتفاف الوطني؟
المطلوب إنتاج رئيس جمهورية قادر وراغب أن يبدأ باتجاه صناعة استراتيجية دفاعية، صناعة اتفاقات مع الإقليم تمكن لبنان بأن يتحصن داخل واقع أمني معين يحول دون أخذ لبنان إلى الفوضى الأمنية.
نعم. برأيك يعني من هو هذا الرئيس الذي يستطيع أن ينفذ هذه الأجندة التي تقدمت بها قبل
قليل؟ المتواضعة والقاطعة أن سليمان الفرنجية هو الذي يستطيع أن يلعب هذا الدور المقدم ويؤدي المرغوب بصورة واضحة وقاطعة. هذه وجهة نظري منذ اليوم الأول لبدء فتح دورة انتخاب الرئيس.
وهل لا يزال اسم سليمان فرنجي يعني هو متقدما أم أننا انتقلنا إلى خيار آخر في ظل الحوار المفتوح بين التيار؟
ولم أحس على أن أي اسم كان في منذ اليوم الأول اسم جدي وقادر أن يلعب الدور الذي يستطيع أن يقول أنا متقدم على اسمي.
نعم دولة الرئيس اليوم المعارضة بعد أحداث الكحالي وعين إبل يعني يبدو أنها تتجه نحو مواجهة جديدة من نوع آخر وهي ترفع شعار لا للتعايش مع سلاح الميليشيا. برأيك أين ستقودنا هذه العناوين الكبرى؟
كل هذه العناوين لا تقود إلا إلى مزيد من الفوضى الأمنية ومزيد من الانقسام الداخلي العميق ومزيد من ضرورة إعادة رفع شعار الحوار بين اللبنانيين. وأي تفكير آخر هو تفكير الغلبة، هو تفكير لن يؤدي إلى مزيد من انزلاق البلد نحو مناحٍ خطيرة لا تخدم لبنان ولا استقلال لبنان ولا سيادة لبنان ولا القرارات الدولية في لبنان ولا أي أمر.
هل الرئيس بري بوارد العودة إلى دعوة لحوار داخلي كما درج في الماضي؟
أنا أعتقد ما فيش مفر للحوار آجلاً عاجلاً. وقريباً سيأتي هوكشتاين وكل هذه الفوضى الأمنية وهذه القرارات التي صدرت كلها لتخدم منطق واحد، ضرورة إعادة النقاش والحوار حول الحدود اللبنانية في الجنوب التي تستطيع أن تؤمن الاستقرار تمهيدا للاستثمار والبدء بالحفر سواء في البلوك الإسرائيلي أو البلوك اللبناني.
يعني برأيك اليوم ما يحصل من توترات هو مقدمة للذهاب على الحامي نحو الحوار
حول مسألة الحدود اللبنانية.
شكرا لدولة الرئيس إلي الفرزلي على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا.
بالعودة إلى ملف العقوبات الغربية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ونشر تقرير ألفاريس أند مارسل حول حسابات مصرف لبنان، صحيفة الأخبار نشرت اليوم ملخصا عن تقرير ألفاريس ومارسل، فماذا تكشف من أساليب التحايل وأرقام هدر المال العام؟ كل التفاصيل مع مارلي دكاش.
تقرير ألفاريس مؤلف من 332 صفحة موزعة على 14، وفي المضمون يؤكد تقرير أن سلامي سيطر على المصرف المركزي بلا نقاش وبلا اعتراض، وأن مصرف لبنان استخدم معايير محاسبية غير تقليدية لتحضير بياناته المالية، وأنه كان لدى مصرف لبنان فائض في العملات الأجنبية بقيمة 7.2 مليارات دولار في نهاية 2015، إلا أن الأمر انقلب إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار في نهاية 2020. وبحسب تقرير ألفاريس ومارسل فأن موظفي المحاسبة في المركزي كانوا يزورون القيود المحاسبية بتعليمات مباشرة من سلامة مع إبقاء الخسائر مجمعة في بند واحد يسمى بول. ويظهر التقرير الجنائي أنه بعد تعديل الحسابات التي تلاعب فيها مصرف لبنان يتبين أن عجز رأس مال المركزي بلغ 77 تريليون ليرة مقومة على دولار 1570 ليرة، أما الكلفة الإجمالية للهندسات المالية فقدرت بنحو 115 تريليون ليرة في نهاية 2020، فيما بلغت قيمة التحويلات لحساب شركة فوري التي أسسها شقيق سلامة 333 مليون دولار بين عامي 2002 و2015. ولا يتطرق تقرير ألفاريز ومارسل إلى الشراكة السياسية التي تركت سلامة يهيمن على السياسات النقدية، بل يشير إلى أن المركزي كان يوزع أرباحا للدولة بقيمة 40 مليون دولار سنويا قروضا وهندسات مالية لأفراد وشركات ومؤسسات إعلامية، مدرجا على سبيل المثال لائحة بأسماء 23 شخصا تم تخصيص دعم لهم يفوق 100 ألف دولار بين أعوام 2015 و2020.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصدر في وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ترجيحه صدور المزيد من العقوبات قريبا، والتي قد تشمل إلى جانب السياسيين عددا من القضاة المتورطين بحماية سلامي، وتعطيل تحقيق المرفأ عددهم لا يقل عن 3.
وعلى صعيد الملاحقات اللبنانية بحق سلامي، القضاء يبدو منقسما على نفسه، والتحقيق يواجه مصير تحقيقات المرفأ من حيث التعطيل والتمييع. تقدمت رئيسة الهيئة الاتهامية القاضية هيلين اسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى ارتياب ضد قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرة، مضطر الأخير إلى تأجيل جلسة الاستماع لكل من شقيق رجا سلامي ومريان لحويك حتى 12 من تشرين الأول المقبل، ريث ما يفصل بدعوى الارتياب، علما أن أعضاء الهيئة غير مكتملين.
القاضي أبو سمرة قال للشرق الأوسط إنها المرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني التي تدعي فيها الدولة على الدولة، وليس لدي أي تفسير لما جرى.
جمعية المصارف أثنت من جهتها على تطلعات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وأكدت أنها تشد على يده وتضع نفسها بتصرفه لتحقيق الحلول العادلة التي تخرج الوطن بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمر بها. دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية عامة تعقد في تمام 11 من قبل ظهر الخميس المقبل لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، وهي 5 بنود أبرزها الصندوق السيادي للنفط والغاز، والاستماع لملاحظات حاكم المركزي بالإنابة حول مشروع قانون الكابيتال كنترول، والعريضة النيابية المطالبة بمناقشة قرار الاتحاد الأوروبي حول النزوح. عضو كتلة التنمية والتحديث النائب ميشيل موسى أعرب عن تفاؤله باحتمال انعقاد جلسة تشريع الضرورة الخميس المقبل، وشدد في حديث لإذاعتنا هذا الصباح على ضرورة المسارعة إلى حوار داخلي جدي لتخفيف التوترات.
بشوف أنه هالمشاكل المتنقلة طبعا عم تخلق نأزة عند كل المواطنين، والكل اليوم بتمنى أنه هالأمور تتاخد ب أيا تكون يعني هذه الحوادث بطريقة عقلانية أكثر، بمعنى أنه الأجهزة الأمنية والقضائية تسلم هالمواضيع بالتحقيقات لوصول إلى حقائق، وهذا بيتطلب حقيقة أنه سارع جميعا إلى يعني وضع حوار جدي وفعلي من أجل انتخاب رئيس جمهورية وإعادة تكوين السلطة التنفيذية. دعا مرتين أو أكثر لحوار وما مشت حال، ما كان في تلبية لهذه الدعوة على الأقل بما هو معلن، وبالتالي نحن اليوم على أبواب يعني عودة الموفد الرئاسي الفرنسي بعد جولته الماضي، وبالتالي بقدر أنا أنه جايب برنامج معين.
لا دعوة إلى جلسة انتخاب، ولكن الرئيس بري وجه دعوة إلى جلسة تشريع الضرورة الخميس المقبل، هل هو متفائل بانعقاد هذه الجلسة وماذا سيكون يعني مصير؟
في تشاور بين فرقاء، من هيك يعني الجلسة رح تكون الخميس بشكل أنه ينترك مجال للتشاور بهذا الأمر، لأنه مفترض يعني في 3 بنود يعني من الأهمية مكان. الأول موضوع الصندوق السيادي، يعني علينا أن نلاقي يعني من المسعى أو الخطوات الحفر اللي بدأت تبلش بأيلول، يعني علينا أن نلاقي بخطوة جديدة.
هل ستتجاوب كتل الاشتراكي والتيار الحر مع هذه الدعوة؟
الاشتراكي مبدئيا منه معارض بهذا الموضوع من قبله هلا بعقد جلسات تشريع الضرورة. في جواب يعني منتظر من التيار الوطني الحر، خلينا ننتظر ليجتمعوا وياخذوا قرار بهذا الموضوع. هودي يعني على الأقل المشاركين بارح بمكتب المجلس، من هيك نأخذ للخميس الموعد بشكل أنه رئيس حدده.
يعني بالانتقال إلى ملف آخر، وهو ملف طبعا ضاغط، ملف العقوبات الغربية التي بدأت على رياض سلامي، كيف قرأت هذه الخطوة، وهل هي من باب الدخول إلى مرحلة تنفيذ العقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية سعادة النائب؟
يعني كمان في محاكمات جاري بلبنان بهذا الأمر، وبالتالي هي اللي بدها تقرر حقيقة المآل أو المصير الفعلي لهذا المسألة.
في عين التين تسلم الرئيس نبيه بري دعوة رسمية لزيارة إيران، نقلها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيرانية سيد وحيد جلال زاد، الذي جدد تأكيد وقوف إيران الثابت إلى جانب لبنان.
شيعت بلدة عين إبل أمس للمرة الثانية القيادي القوتي إلياس الحصروني ليدفن هذه المرة في مدافن الشهداء، وكانت الجثة قد استخرجت بقرار قضائي من مدافن العائلة وخضعت للتشريح في مستشفى صيدا الحكومي بعد الأدلة التي استجدت لدى العائلة وأظهرت احتمال تعرض الحصروني لكمين أدى إلى خطفه واغتياله.
متابعة لملف المفقودين في سوريا، قررت وزارة الخارجية بعد التشاور مع رئيس الحكومة إحالة التقرير الذي أعدته لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية في العام 2008 إلى الأمم المتحدة لإدراجه ضمن أعمال المؤسسة المستقلة التي تعنى بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، مؤكدة تعاونها الكامل لاعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية.
أفرجت إيران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، إلا أنها وضعتهم في الإقامة الجبرية بانتظار إتمام كل ترتيبات اتفاق تبادل السجناء بينها وبين واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز أوضحت أن الإفراج عن الأمريكيين سيتم مقابل سجناء إيرانيين وإلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني في كوريا الجنوبية.
مساعد وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كنا أكد بدء عملية الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات. قال إن الولايات المتحدة كانت استولت عليها بشكل غير قانوني منذ سنوات، وأفيد بأن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، وأنه سيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.
وفي شمال إيران وقع انفجار ضخم في مجمع للفولاذ في إقليم خراسان لم تتضح أسبابه وأدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.
طلبت المجموعة الاقتصادية لدول جنوب أفريقيا إيكواس في ختام قمة استثنائية تفعيل القوة الاحتياطية التابعة للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. ألمح رئيس نيجيريا الذي يترأس المجموعة إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري كملاذ أخير.
توازيا نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن مسؤولين غربيين أن قادة الانقلاب في النيجر أبلغوا نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولند خلال زيارتها للنيجر بأنهم قد يقتلون الرئيس محمد بازوم في حال دخلت قوى خارجية عسكريا.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على السواحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.
إذن كان في النشرة بجاني إلى مثواه اليوم بمأتم شعبي والضاحية ودعت القصاص بالرصاص. التيار يدعو للتهدئة والمعارضة تصعد وحزب الله يحمل على مفتعلي الفتنة. الرصاص على موكب وزير الدفاع، طائش أم محاولة اغتيال؟ الفرزلي لإذاعتنا قريبا سيأتي هوكستاين والفوضى تخدم منطق إعادة الحوار حول ترسيم الحدود الجنوبية. تقرير ألفاريس ومارسل، سليمي كان حاكما بأمره والعجز المالي 77 تريليون ليرة. واشنطن اشترت حرية أمريكيين محتجزين في إيران بمليارات الدولارات.
ختم النشرة من صوتي كل لبنان.